من يقيد هذا لبعض السنن وما أدري عن صحة رواية هذه غزوة حنين الذي يفيد في إخوته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به وحده. حول هذه المسألة يعني الجواب أن النوافل منها الرواتب أي المؤقتة مع الفرائض، ومنها النوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة لا يرد فيها الشواذ، وإنما يرد الشواذ الذي هو قضاء السنن، فإنما محل هذا السؤال في سنة الرواتب. وحينئذ يقال هل تخبر أم لا تخبر، هل تخبر كلها أو يخبر بعضها. الذي أقمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل الثاني: من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عاجما على أدائها لوقتها ولم يدعها كسلا وهملا، فهذا يقضي هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى. لو أخذنا أقوى السنن وعليكم السلام وبركاته أهلين، لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما، أما سنة الفجر فقد جاء في سنن الترمذي ومسلم الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي، فقال له أصلاتان معا؟ أو قال له أشك مني الصبح أربعا؟ فلما سلم الرجل قال يا رسول الله إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين: الأولى تتعلق بالسؤال أي يجوز قضاء سنة الفجر، والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة، فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا هذا الحديث نص في قضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد تأكيد، وهي سنة الفجر. ثم ننتقل إلى الوتر، وهي كسنة الفجر من حيث أنها آتت السنة، حتى قالت الحنفية لوجوب الوتر دون سائر السنن. فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر، وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم عليه السلام يحمل بقضاء الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام: من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصليها حين يذكرها. ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذه صلاة الوتر، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها. وتأتي أخيرا سنة الظهر، حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر، ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر، فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة. فجاب عليه الصلاة والسلام بأن وفد عبد القيس غدوه عن هذه الصلاة وهو صلاها بعد العصر، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستمرة، حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء، هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به، هل يسلم ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام؟
قلت لأن العلماء اختلفوا في هاتين الركعتين، فمن قائل
إنهما مخصوصتان به عليه السلام، لأنه صلاها بعد العصر، وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن قائل لا، يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي شرعية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه الناحيتين اثنتين، تقدم آنفا ذكر إحداهما وهي صلاة الرسول لهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر. ويؤكد هذا النهي الأولى الأخرى وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها، لأن أكثر الناس عنها غافلون. فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. هذا استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتضيق في الغروب، فهذا الوقت وقت الصلاة فيه. أما إذا مالت نحو الغروب وبدأت الإصفرار فهو وقت النهي. فلهذا وذاك تكون الركعتان بعد صلاة العصر مسنونتين لكل الناس، لأن النهي المذكور هو مقيد باستمرار الشمس. وبهذا يتم الجواب عن ذاك السؤال، وخلاصته أن قضاء السنن الواتر تشرع حتى في بعض الأوقات المشروعة. نعم. الجواب القذف ليس بريبة في شدة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إجابة منكرين. القذف ليس بريبة في شدة، متظلم ومعرف ومحذر. عندك هون صفتان، معرف ومحذر، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال الست، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول إن زوجي رجل شحيح. فانتبه لقولها شحيح، فإنها غيبة، لأنها تذكر بما يكره زوجها، ولكن شفع بها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره سكت عنها لأنها لم تقصد بهذه الغيبة امرا نفسيا وانما حكما شرعيا، لانها قالت رجل شهيد افاخذ من ماله ما يكفيني انا واولادي؟ فقال لها عليه الصلاه والسلام كلي ما يكفيك انت وولدك من ماله بالمعروف بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الوصف الذي هو غيبه والاصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبه الوصول الى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من قذف المعلم. من هذا القبيل ايضا ان امراه اخرى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا جهل بالميم وليس بالله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. كأنها تقول له فبما تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وإنما عرفها بعيب كل منهما. فقال أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على قول اثنين، أحدهما أنه كثير الأشفار، لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، أو كناية عن أنه كثير الأسباب. وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل غائبا كثيرا من حياته عن أهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الأول الذي فسر فيه هذه الجملة. والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء كثير الضرب، فهو يأتى الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها. وقد جاء في بعض الأحاديث أولئك شراركم، أي الذين يبرزون النساء بأتباع الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه القاتل. وعندنا في بلاد الشام يقولون أنه لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا فقط رجلته، فلا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما معاوية فرجل صدوق، أي رجل فقير لا مال له. وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان لا أنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة، وربما نرفع برزقته كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا إيش رأيك فيه؟ أنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تختم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنفع. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات السؤال. نعم؟ نعم، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب، أليس كذلك؟ عليك أن تذكر البحث، ليس سأل ما سأل، البحث الغيبة هل هي محرمة على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في سكة المتظلم، معروف المتظلم ما في سؤال، هو يندفع من نفسه يقول فلان ظلمني، وله حق في ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني لا ينبغي أن نلاحظ بأن سأل أو لم يسأل، المهم مراعاة النصيحة من جهة، ومراعاة الضرورة التي يضطر الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للظلم. القدح ليس بغيبة، انتبهوا الآن من الأوصاف الستة، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال، ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت هون سؤال، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يبيع الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة له منزلة له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، فيأتي عن فلان عن فلان يقول يا فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، فيجب أن يتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب إيه؟ التعاون على إزالة المنكر. نعم.
أو
يبي يشارك
في
الجواب
وهو ما
سألني،
فهل أنا
أتعرض؟ هذا هو سبق الجواب، تتعرض وتنصح، يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة، إما لأني لا سمح الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان وتشاور أنت وياه لإقامة شركة بينكما، أنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا بل هذا واجب، يعني داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم.
أريد أن أقرأ حديث
نعم.
بعض المنتجين للعلم الآن يقولون يعني سمعت هذه الكلمة أنه كلمة السيد عائشة والسيدة فلانة الصحابيات هذه كلمة مستهزئة من الناس الذين يدعون نصرة المرأة، والصحيح أن يقال أن أم المؤمنين وهذا أجرب لها. هل في خطأ منه يقول سيد عائشة؟
أما أن الصحيح أم المؤمنين فهذا لا إشكال فيه، أما أنه لا يجوز أن يقال السيدة عائشة أو السيدة فاطمة فهذا فيه إشكال كبير، لأنها سيدة، كل منهما سيدة. لكن الاستعمال هذا، أي إطلاق لفظ السيدة على إحدى النساء من أمهات المؤمنين أو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستعمل دائما، وإنما يستعمل أحيانا لبيان منزلتهما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز للمتحدث أن يقول فيه أحيانا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، فهذا يجوز أحيانا لبيان أيضا كما قال هو نفسه عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن السلف ما كانوا يستعملون هذه اللفظة إلا نادرا جدا جدا، فإذا استعملت هذه اللفظة في بعض المجالس أو في بعض البلاد لبيان سيادة الرسول عليه السلام المشهود لها في الحديث الصحيح، أو بيان سيادة أفراد آخرين مما ذكرنا آنفا، إذا استعمل ذلك أحيانا فلا مانع من ذلك. أما ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في الصلاة في التشهد فهذا لا يشرع ويكره كراهة تحريمية، لأن الأوراد مبنية على التوقيت، يعني كما علمنا ندعو ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فيها لفظا، ولو كان هذا اللفظ لائقا به عليه الصلاة والسلام فلا نقول في الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم.
ممكن
أن
نتكلم عن السؤال هذا؟ تفضل. يعني الكلمة هذه الآن تحدثها
دعاء الحرير المرأة، كلمة السيدة فلان السيدة فلان،
ما يقولون
السيدة فلان، ما يقولون السيدة
حتى يخبر
ما يجب. أنت تعلم أظن أن من أسلوب أهل الكتباء أنهم يقول سيداتي سادتي، يقدمون سيداتي سادتي، لكن هذا في الوقت الذي نحن ننكره أشد الإنكار، لأنه تقليد أوروبي، وهذا ناتج من تقليد أوروبي آخر عملي. الرجل مثلا إذا كان هو زوجته وأراد أن يدخل مكانا، فالرجل يقدم إيش؟ الزوجة تتقدمه، فلا غرابة حين ذات في أنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي، فهذا تقليد من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة. وإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم، فقدموا فقالوا سادتي سيداتي، يعني عكسا. لكن عن كل حال أنا أريد أن ألفت نظرك أن لفظ التسييد أو التسويد بمعنى العربي الصحيح ليس مختصا في العصر الحاضر بالنساء فقط، فهم يسودون النساء والرجال، لكن كانوا ولا يزالون يقدمون النساء في الذكر كما ذكرنا. أما المسلم إذا ذكر أحيانا السيدة عائشة أو فاطمة بلفظ السيادة هذه أحيانا كما قلت آنفا فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان بالنسبة لعائشة وأمثالها أن تذكر بصفتها الشرعية وهي أم المؤمنين فلا شك أن هذا هو الجادة وهو الصواب.
أربع سيدات نساء العالمين أربع حتى وسيدة.
نعم هو كذلك.
قضاء السنن فيه ورد في حديث غزوه حنين حينما قضى الرسول عليه الصلاه والسلام سنه الظهر فسالته احد زوجات معاذ فقال الك صارت خاصه ام لجميع المسلمين؟ فقال بل خاصه. طبعا من يقول قضاء السنن مطلقا يضعف هذه الروايه.
هو كذلك الروايه هذه ضعيفه.
ابن حجر صفحه خاصه من
كل حال هذا يأخذ صورا آخر. الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للقول فيها لأن اللحظ يحتاج إلى استحضار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة. يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السنن. قولك قال في بعض الثقات فيه نظر أنا بقول الآن ماذا؟ أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه، فإن كان في إعادتي لكلامك خطأ فصححه، وإذا كان صوابا فلا مجال للاستدراك. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر
يعني
كان في مسألة يغلق مسألة. نعم؟
يغلق
الحديث الأول. يعني هذا يختلف عن كلام الأول؟
نعم.
أسألك. يختلف كلامك هذا عن الأول؟
قد يتخذ يعني نعم لأنه قد نقبل يعني قد يكون هناك ثقة عن
طيب. على أي قولين الآن نتكلم معك؟ آخر؟ طيب. أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر، هكذا تقول؟ طيب. السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت، هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره؟ عفوا أنا أخطأت، يكون مقبولا عنده؟
عند المحدثين
أم عند غيره؟
عند غيره.
طيب أي إشكال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول فيه ضعيف، أليس شيء من هذا؟ هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال
يعني كثير من العلماء العبارة بأنها غير يعني مستدرة هذه عبارة من
هل في نظر يعني مقبول؟
لا.
طيب ما الإشكال؟ نعم.
أريد أن أعرف الحديث وأريد أن أعرف درجة صحة الحديث.
الله.
الحديث هو الذي سمع أبي داود. حدثنا مسدد أخبرنا قروان بن سلمان بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا رفضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد فقيه قال فنزلت الأحداث على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة اللفظ قال مسجد وكان في الوقت
مسجد
نعم وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء
كنا مستضعفين متجردين قال مسدد بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت رجال الحرب بيننا وبينهم يزال عليهم ويزالون علينا. فلما كانت ليلة أفضل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال هنا الشاهد من الحديث إنه قرأ على جزئي من القرآن فطلبت أن أجيب حتى أتمه.
على جزئي ولا أجيبي؟
أنا في سنة الأولى الأطفال المكتب سنة الأولى الذي
حضرتها
في تجزئ، ولكن الحديث الآن أخذت من سنة الأولى نصفة قديمة على جزئي. درجة الحديث يعني
الحديث الثالث هو من حفظ الصحيح لداود لما أذكر.
أنا لم أجده في صحيح لداود.
ما وجدته.
لم أجده. في الجزء الثاني في الجزء في الأول الثاني بحث في نفس الباب بعنوان الباب لم أجده.
أنا أقول الذي في ذهني أنه في صحيح داود الذي بدأت فيه من عشرات السنين وأن اللفظ في حجري وليس في جزئي.
وهذا الذي قرأته في الجلدين لقدرة
طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا طبعا هذه القديمة
الشرح
اللي
بارفور
في حجري هذا النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي تطبق الآن، لأن الحقيقة صار لدي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما ينقلون كتب الحديث كما كانوا يقولون على نشرها. كانوا لهم عناية يتقربون بإصدار هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى. أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة. ولذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه نجأت؟ لأن القائم في ذهني منذ ذات الزمن البعيد أنه بلغ حجره، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له، وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها عن حالها مع زوجها، فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراقه. وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج، وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار، فهو يقرأ كل ليلة القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا هقول لي سنة خليلي مرتاح الحمد لله خير من قبل. الشاهد أن عمرو العاص رضي الله عنه لما سمع من كنته كلام هذا كأنه شك ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإن أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لخيامي، فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل
وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. تقرأ القرآن في كل شهر مرة ونحتاج تقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. عليكم السلام وبركاته. قال تقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له اقرأ القرآن في كل ثلاث. وعليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهجا في الصيام وقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. فقال يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه حتى قال له أخيرا صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر لما أسن وتبر كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة يعني نشاط زائد. ولذلك رغب في زيادة في زيادة في زيادة. وأن الرسول عليه السلام أعطاه الحد الأخير شرعا فتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى أن يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي فاصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حزبا معينا حسب نشاطه وحسب فراغه. فذاك الحديث يؤكد أن اللغم هو الحزب وليس الجدر.
أن يضطربوا ولا أن يتأثروا بأي كتاب يقع تحت أيديهم لا يعرفون شيئا عن مؤلفه. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟
بالعكس
معلوم لا يقابل هذا الواجب. نعم
نعم
ترجيبه. لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتب؟ يعني في مثل عام عندنا في سوريا يقول قال لي ما يريد يشوف منامات مكرمة لا ينام بين القبور. بعدين إذا نام بين القبور راح يشوف شيء مكرم وكيف بده يعالج. لا أنت تفرق نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم يعتبرون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء. هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم الحقيقة. هذا أردت قبل الجواب أن أقول في النوم الثاني. أما الرد فهو سمياتي. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا داود قال فيه حديث مفرد لكني أعتقد أنه حديث ثالث. وهنا الآن مثل درجة نفرة النور لأن ذاك المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حتما ليس من أهل العلم والمعرفة من حديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ما يقرأ له فيه لكنه هو وقاله كما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم أما أهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ويذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. هذا ما يتعلق بشمال الحديث. أما مثله فهو أبعد ما يكون عن جواز استدلاله على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما نخالفه. وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على علم أن أحاديث التحريم الصريحة لا تقبل التحريم، بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما، لأن الحديث كما يرويه نافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع براعة راعي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أعداء ذنبه، فهو يبكي ويقول لابن عمر: أتسمع؟ أتسمع؟ فقال له: لا أسمع. فأنزلها أسمع. والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع، بدليل أن الرسول كان يسأله: أتسمع؟ أسمع. فانظر الآن كيف تعمل أعواب أصحابك. هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصحيح في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول فرق بين الاجتماع والسماع. الجار يفتح الأواني وعلى تمشي، فأنت الحالة هذه في حالة من حالتين: إما تفعل هكذا، أو أنت في عملك في كذا. في هذه الحالة فأنت مجتمع، فأنت تشيك وكذلك. أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع، وما عليك بالإذن في الحالة الثانية، وإنما الإذن في الحالة الأولى. ترى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا. كان سامعا. وين الفجر في المهنة؟ هذا شيء. شيء ثاني: الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع، لكن من وراءه يعني الكلام أنه سد أذنه عن أن يدخل أذنه شيء مما لا يدري. وأخيرا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراع الراعي، وهذا من تطورهم القاصر، لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق، فسكت عن مراعته وعن عشفه عليها، فصار إقرارا يدل على الجواز. ليس بحدي شيء من ذلك. تعرفون أنتم من عادة الرعيان أنهم يتركون الطريق بعيدا، وأن صوت الجراعة يصطنع في مكان بعيد. فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعرف للجراعة وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك. هو موجود عنه، وأن ابن عمر سمع وما استمع. والبحث في الاستماع وليس في السماع. واضح؟ النصيحة في اعتقادي في محلها لكن بصدق. أن لا يكون هناك علماء يدرسون الفقه في الكتاب والسنة. إذا كان الناس علماء يدرسون الفكر من كتاب السنة فهو الواجب. وهذا كما هو الواقع مع الأسف نادر وجوده. وحينئذ فإنها يعيش طالب العلم جاهلا أو متطبيعا بالدراسة وإما أن يكون في المذاهب ثم كلما تبين في المذهب في المذاهب اتبعها في هذه الحالة هو الرأي.
إذا وقع لك شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا، فمما لا يكفي أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا على جهله وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقال نحن فيها وغيرنا ابن تيمية وابن القيم، ما استطاعوا ان يصبحوا علماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب، لان الجو الذي عاشوا فيه كله مذهبي، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه أقرب إلى الكتاب والسنة فيأخذ بها. أما رأسا يتشبث بالحديث يتشبث بالآية وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ هذا فيما يتعلق بالكتاب والسنة، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنة، فلا بد إذا بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل ذلك.
واضح أيضاً. واضح. القرآن في 50 آية ما يسمونه مجازا فهو حقيقة. وأنت تعلم أن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز وضعوا بعض الشروط التي هي من صالح تفضلون. بعض الشروط التي وضعوها هي من صالح الدعوة السلفية، فإنهم يذكرون أنه لا صار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. و فيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، مما يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن التعريف الحقيقة وللمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن سألنا مكان لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائض، قال لي وثل لم تشكني، قال سمن يدقني.
كان عرباتي شيخ
معنا عمك الله اتقروني اجلس هنا مشان نسيونا مشان التفليل. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقه، لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام سمع السامع هو هذا المعنى الحقيقي. فهو يذكر مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقولون هذا مجاز الحذر هذا الخلاف، لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسأل القرية يعني جدرانها حيطانها أرضها جبالها وديانها إلى أهله، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه مجازا. فإذا قضية اصطلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون بالقاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة والقرينة مقودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الطارئ. فقالوا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يقولون تقديم مضاف محدود أي رحمة ربك أو عزة ربك أو نحو ذلك. طيب ما هي الضرورة التي كررتهم لأن السائل لا شيء أبدا. أيضا هنا قضيتان، قضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي اصطلاح ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه اصطلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سيدنا ابن القيم رحمه الله ومن سار مسيرته هنا أنه لا مجاز أي بالاصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كوسأل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يفهم معنى آخر من هذه الجملة، وعلى ذلك قس كما يقولون. نعم.
زيادة الكلام ما قدرته وطبعا صحح بالمجلد الثالث طبعا الثاني.
نعم.
فبعض الأخوان يسلم عليك ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد ومغفرته بل يزيد شيء آخر، يقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. فلما سألته قال يعني سمعها ولها حكمة كما ترى هو أو سمع، ما وجدت شيء في هذا، حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء منا إلا وزيادة مغفرته وهي صحيحة فما سمع. فكيف نقول له وما الحكم في الذي يقول على أنه يقوله؟
وعليكم السلام وبركاته. الذي نستطيع أن نقول مثل هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على سياسة كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصل، لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أخذ النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث. فينبغي أن نخرج بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته، وحينئذ الحديث يلتقي مع الآية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة بهذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدأ به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد فيكتفون به شطر من الآية أو ردوها. أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة، لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركاته مطلقا. فجاء ذاك الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد، فالابتداء لا يزال فيه وبركاته وإنما هذه زيادة، الرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن، هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته.
النصيحة للعقل الذي يصدق على خوف اللهم اغفر لي ولأخي
ما قلنا له، عليه أن يأتي بالنص ولا بيكون زادة. لا نحن هو هذا، لكن البحث هنا أنه يتخذها قاعدة. يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز أن يلتزم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم.
الحديث
أقوله أصلاً. اللهم أسلمك بكل اسم في ورث إلى أن هذا الحديث، إذا قال في أو أعلمته أحدا من خلقه، فهل هذا يعني من ليس توضيح لهذه الكلمة، وهل هذا يعني أنه هناك من الخلق من يعلم بأسماء يختص الله بجلبها أحدا من الناس؟
لا، ليس هذا معنى الحديث،
لأنه جاء في ما بعد أو ليس معنى ما استأثر به يعلمه أحد، لكن هناك الحديث الذي جاء في الصحيحين مختصرا ثم جاء مفصلا في سنن الترمذي وغيره، التفصيل لا يصح، أما المختصر فهو الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة أن أحصاها دخل الجنة. أسماء الله عز وجل التي يترتب على إحصائها هذا الوعد الصادق وهو يدخل الجنة من أحصاها فهي 99، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. نستطيع أن نقول بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، قسم استأثر به عز وجل بعلمه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد، وقسم مما علمه للناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل هذا القسم الذي الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين: قسم يشترك فيه عامة المسلمين من خواصهم من علمائهم، فهي الظاهرة في بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم، لكن هناك أسماء أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسطة من العلم، فهذا هو المقصود أو علمته أحد من خلقه وليس مما استأثر به هو تبارك وتعالى. والله أظن الآن المراد تماما، يعني مثلا هناك حديث يقول: يا حنان يا منان، فهذا الاسم لإثباته ينبغي أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولا، ثم ينبغي أن نعرف هل هذا الحديث ثابت وصحيح ثانيا أم لا، هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ الجواب لا. فإذا من وقف على هذا الحديث ثم تبين له صحة هذا الحديث عرف أن من أسمائه تبارك وتعالى الحنان المنان، أما الذين لا علم عندهم فيقولون إنه سميع بصير، لأن هذه الأسماء مبثوثة في آيات كثيرة فيشترك في معرفتها كل الناس. أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة وقد يكون شيء من ذلك أيضا في القرآن، يختص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم. هذا الذي يعني به في الحديث الذي ذكرته آمنا. تفضل. نعم.
بالنسبة لأسماء أسماء الله وقفت على أربع مؤلفات صغيرة بعض العلماء المعاصرين.
نعم.
حصلت الأسماء الموجودة وجدت المختلفين يعني هذا من هذا، كل واحد عنده زيادة أسماء وهذا لا يعني بعض الأسماء، فلما جمعت أسماء 217 كلهم وقف على صحته ده بعلمهم، يعني هذا أيضا دليل على بعضهم علي وبعضهم
صحيح. لكن على كل حال هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟
نعم.
ومن السنة، ومن السنة صحيحة، فحينئذ يكون المراهبة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الأحاديث. نعم.
تفضل. حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى مره ذات صلاه قبليه سنه قبليه للظهر، ووصلت اربع ركعات وجلس بينهما من تشهد. والاشكال اللي يرد عندي يعني اولا هل يعني هذه صلاه تشارك صلاه الظهر تماما، بينما بعض العلماء يعددوا في صلاه الوتر انه اذا صليت ثلاث ركعات لا يجلس
فيها حتى
لا
تشابه صلاة المغرب،
كيف يكون هذا؟ ثم أيضا يعني في نفس هذه الصلاة القرنية إذا وصلت هل يعني ينطبق عليها السنة يتطبق على صلاة رباعية يعني صلاة الظهر من يعني الركعتين الأخيرة، هل يقرأ فيها بما تيسر بعد الصلاة الثالثة والتشهد هل يضاف إليه كما ورد في السنة والتشهد الثاني صلاة السلام على رسول الله وغيرها، يعني هل تطبق عليها؟
ما شاء الله أنت في سؤال واحد حشرت فيه عديدة من الأسئلة، فلكي نستطيع أن نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم ثني ثم ثلث ما شئت. نعم. أولا المشابهة
هذه صلاة الظهر،
فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات لتشهدين، لأنه عليه السلام قال لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب، لكن لا يصح أن نحن نستعمل القياس الآن فنقيس السنن الرباعية على الفريضة الرباعية، لا يصح لنا أن نقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب، فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه. ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية، والجمهور على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلة ولا يعتد به مطلقة، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة. القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس، فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس، نحن نقف عند قوله عليه السلام بالنهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب وبس. نأتي مع إلى السنن الرباعية، يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة، لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين وركعتين، أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين، كذلك ركعتين أخريين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان، كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة. فيجوز لنا أيضا نحن أن نصلي ركعتين ركعتين، بل هذا هو الأفضل من الحديث السابق. ويجوز كذلك أن نصلي بالتشهدين بالتسليم الواحد، لأنه لا نهي عن ذلك، بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أنت آنفا إليها في السلسلة. إذا لا نقيسها هنا، وإنما نقف على الأصل دون أن نضطر لاستعمال القياس. هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني:
هل يمكن
أن ذكروا، وليس عندنا نص في ذلك، ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلاها بتسليمة واحدة فيصلي يقرأ في الأخريين أيضا بعد الفاتحة كما يقرأ في الأوليين ما تيسر من الآيات بعد الفاتحة. أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصا صريحا في ذلك، ولكن كون الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين فلا شك، والحالة هذه أن كل من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يقرأ في كل منها بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات. غيره إشكال في سؤاله.
هذا يعني الأربعة، هل أيضا يفترض استعمالها مثلا في قبل العصر أربعة أو بعد الظهر أربعة؟
نعم.
أم فقط في هذا؟
لا كله كذلك. نعم.
نصف المباشر. نصف القضاء الوتر. عندما تشبه صلاة المغرب إذا الواحد ما صلى الوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار يقضيه وترا أم شفعا؟
هذا يختلف اختلاف إن كان عن نوم أو نسيان فيقضيه وترا كما كان من خلفه في الليل. أما إن كانت فاتته بغير عدو النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة في النهار.
نعم.
ولو بعد أذان الفجر إن كان هناك متسع من الوقت. نعم. أي نص.
نص الحديث الحديث
حق شبه لا تشبه
بصلاة المغرب.
أي نعم.
الأول
أول.
نص الحديث النص.
نعم
كل نصف الحديث
لأنه
في أول كأنه
انقلب الحديث. كيف؟ سبنا نشوف إيش الحلقة. أنا ما أسأل لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب.
المرة الأولى
ممكن كل بني آدم خرفة.
بالنسبة له باهية أن يصلي فيها الأرحات وبالتحديدين في المسجد وقلت على أن لا مانع بما لم يرد ما يمنع ذلك. عليك أن تكون في العبادات هو المنع إلا إذا ورد نصر
وكذلك
ورد هناك نصر أن الحديد صلاها أربعا أو أمر بها أربعا ونصف إلا واحد
فأنا
النصر مثل أمثل
عند عليك لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين بخفيف لكن لما يأتي النص بأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في تنظيم التسليم على رأس ركعتين لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين ركعتين بتشهدين وبتسليم واحد. لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محلها. نعم.
ما حكم سعر الغداء؟
إيه؟
سعر الغداء تبع أمر ضعيف
ولا ما حكم سعر الغداء؟ وإيش كمان؟
تبع
أمر
ضعيف ولا غير؟
طبعا الغزل إذا كان ليس فيه تحريف بشهوة فهو يجوز استعماله لأنه كلام وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح وعلى هذا نفهم القاعدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان في أثناء حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإذا ضمننا إلى هذا الحديث الحديث الذي قبله الشعر كلامه الشعر كلاما فحسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك أن بين الحسن وبين القبيح لا يعني يكفي على كل حال عن استاذ نمشي يعني داخل وقته فإذا نظرنا إلى الحديث المذكور آنفا الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك أن بين القبيح وبين الحسن مرتبة وسطى وهو كلام المباح والكلام المباح يكفي أن نفهم حكمه من نفس الكلام هذا وهو إنه مباح فإذا كان الغزل لا يتجاوز الكلام المباح فهو جائز لأنه مباح أما إذا جاوز حد الإباحة فحينئذ لا يجوز تعاطيه ولو كان كلاما فضلا عما إذا كان شعرا وغزلا لأن الكلام في نزاف حركة النفوس ومن القواعد الشرعية المعروفة عند أهل العلم أنه يمنع الشيء ولو كان مباحا خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة. صح؟ سد الرياض قاعدة مهمة جدا، وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. فالكلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخجول ووصف الكفور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل.
أتى ببعض الأخوان في تطليق الحاجة، يقول أنه يعني يجوز أن يطلقها ثلاث أوقات في ثلاث أماكن متفرقة وفي ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع فمها، وعند ذلك يأتي بطلقات الطيارة.
نعم.
أما
أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل جميل. هذا هو. نعم. أما ما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة هذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل.
رهيب جدا.
نعم.
الحي
هذه
الصغيرة تصور
الحمامة
داخل القفص. هذا بالطلاق
يفعل. لا شك في كل شيء، ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين، بل بالنسبة للحمام. فهنا في يعني مشكلتان، إهدار ما تتعلق بالناس، والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، فلا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل.
فإذا يعني سمع هذا الزلل لم يجري حتى البول، ويعني لا يأتي هذا الزلل إلا إذا أنا مكتورا. وما حكم
هذا؟ يكون ما أدافق منيا
لا يجب لا
يجب. إذا
يعني ما يدري، ربما عرف أنه يعني سمع وما يدري حتى البول،
ولا يجده يقبل الصرف مثلا،
لا ولا
يأتي إلا ذنب. أنا أستطيع أن أعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، فالعرق يتنقل من مكان لمكان، الله أعلم. نعم. تفضل.
بالنسبة يعني هناك حديث
في طريق الجانب، ونجد في بعض المهندسات يعني تكون ضعيفة بالنسبة، وما أدري يعني أخطائي لك في الحديث
وضعيفة، فرد هناك يعني
تشوف المتقدم المتأخر، هذا واضح من اتباع الكتاب تاريخ طبع الكتاب إن كان طبع واحدة أو طبع ثانية، والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت، لأن قضية الحكم الحديث الصحة والضعف هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان في نفسه مثواك قول ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث ما، فنحكم مثلا على الحديث الصحة فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل أو مطبوعة طبعت حديثا عن مخطوطة، فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنا صححناه نجد له علة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها، ويضطرنا التجرد للبحث العلمي أن نعتد بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها وأن نعلل التصحيح السابق بالانقطاع مثلا حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسميه بعض العلماء بالإرسال الخفي، لكن كشف لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عادل بها، فرجعنا عن التصحيح السابق كتاب الله. وقد يكون العكس تماما، أي نحكم على حديث ما بالضعف ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه، وإذا بنا نفاجأ أيضا بكتاب مخطوط أو طبع حديثا وجدنا له إما طريقا يقوي تلك الطرق الضعيفة أو أن هذه الطريق نفسها هي يقوم بها الحجة، فنضطر أن نصحح ما كنا نضعف. وهذا أمر يعني يعرفه كل من مارس هذا العلم، لكن من لم يمارسه يتعجب، ولا عجب، فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توثيق الراوي الواحد، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرى والتعديل في الراوي الواحد يقول تارة ثقة تارة لا بأس به تارة ضعيف. لماذا؟ هذا ليس جهلا، بل هذا هو العلم، لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درس أحاديثه التي وقف عليها فلم يجد في أحاديثه ما يشعره بسوء حفظه، ولا هو تلقى من تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفا له، فاطمأن له وثقه، ومع الزمن تتسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثقه، وإذا به يعود فيقول به فيه لا بأس به أو ضعيف. لماذا؟ لأنه وجد أشياء جديدة فاضطر إلى أن يرجع عن قوله السابق إلى قوله اللاحق. فإذا كان هكذا أئمة الحديث فكذلك أئمة الفقه، وبخاصة الإمام أحمد رحمه الله، فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدة من الأقوال، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد، فلا غرابة أن يتغير اجتهاد الباحث التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يمكننا اليوم نحن أن نحصلها علما، لأن الله عز وجل كان قد تفضل علي وأقامني في المكتبة الظاهرية التي فيها مئات الألوف من الأحاديث من كتب الأحاديث التي لم تطبع، ومع ذلك فصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاليوم تطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصلناها من قبل، ولا بد للعالم أن يكون مخلصا في علمه وأن لا يخجل من قول الناس إيه هذا، لأن هذا هو الواجب. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب في الحديث.